برحب فيكم من جديد بالفقرة الثقافية ومعنا دكتور نهاد كوسا. يسعد مساءك.
مساء الخير هند. مساء الخير مستمعينا الكرام.
بالفقرة الثقافية اليوم حتكون عن رحلة الإنسان بالفضاء، يعني من بداية من عباس بن فرناس وحتى عام 2020 بالمريخ. بداية طبعا هو الطيران هو حلم الإنسان كان من زمان كتير،
يعني بالحقيقة أكثر ما أنه هو حلم، على ما يبدو أنه عند الإنسان غريزة الطيران، غريزة بتدعو إلى الانفلات من قوة الجاذبية الأرضية ليطير الإنسان عاليا مثل الطيور بالسماء. وكثير مننا حتى اليوم في العصر الحديث بيشوفوا منامات أنه عم يطيروا وعم ينزلوا وبيقلعوا وبيهبطوا إلى آخره في اللاشعور. ومن الطيور السماء اعتمد الجناح رمز للقوة، للبطش، للسمو. السمو بمعنى هون الارتقاء عاليا والصعود في السماء، كما هو الحال عند النسور أو الكواسر. ومو غريب نهائيا أنه منشوف في التاريخ القديم آلهة مجنحة، حيوانات مجنحة، وأناس مجنحة منذ آلاف السنين من اليوم.
وهذا دليل رح نحكي عنه.
يعني مثلا تماما عند الآشوريين منشوف أنه في الثور المجنح، والثور كان مقدس لقوته وحجمه ومثل ما بقولوا ضرورته بالحياة. وكان في الحصان المجنح، هي عم نحكي ألف سنة قبل الميلاد، يعني 3000 سنة من اليوم. حتى أنه الملك آشور عند الآشوريين كان له تمثال مجنح، يعني هو بنفس الوقت إله وبنفس الوقت ملك وكان مجنح. تاني شيء عند قدماء المصريين في السلالات الفرعونية، وعم نحكي تقريبا 2600 سنة قبل الميلاد، يعني من التاريخ اليوم ما يقارب تقريبا 5000 سنة من يومنا، كانت الإلهة إيزيس مجنحة في العديد من الكتابات والرسوم على أوراق البردة. وكان هالجناح لهالإله أو لهالفرعون أو زوجة فرعون أو زوجة الملك بهذاك الوقت يدل إلى القوة. كلياتنا بنعرف مثلا بالقرون الوسطى كنا نقول الملك يستمد قوته من الله، أنه باسم الله باسم السماء هو اللي عم يحكم. نفس الشيء كان قبل 5000 سنة قبل الميلاد، أنه الإله عم بسمد قوته من السماء، عم بسمد قوته من الأعالي. ومنها من هالتاريخ دخلت الأجنحة الديانات والمعتقدات فيما بعد. ليه؟ لأنه على شكل أرواح خير قادمة من الأعلى، قادمة من السماء. وهون ظهر مفهوم الملائكة بأجنحتها المتعددة، سواء أجنحة مزدوجة يعني اثنين أو فردية ثلاث أجنحة، مع أنه ما في شيء اسمه ثلاث أجنحة ممكن يطير فيها، بس ممكن إذا اعتبرنا ذيل إلى آخره. بالصين عرفت أيضا الطائرات الورقية والمناطيد. عم نحكي بالصين في ما يعني نحو القرن الخامس قبل الميلاد. وكان تصميم هالطائرات، وفي نماذج موجودة إلى اليوم، تصميمها من حيث الدقة كتير كبير ودقيق، بحيث أنه كان يمكن التحكم بحركة الطائرة وطيرانها في الهواء ودورانها بواسطة خيطان من الأرض. معناتها كانت معمولة بشكل انسيابي لتقدر تتحرك في الفضاء. وأيضا طالما عم نحكي قبل الميلاد، ما رايحين ننسى الإغريق قدام اليونان كمان في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، كمان منشوف آلهة مجنحة. مثل عنا تمثال النصر المعروف موجود بمتحف اللوفر، التمثال لامرأة مجنحة، طبعا مقطوع الرأس ما حدا بيعرف الرأس وينه، وهو مستمد من الميتولوجيا الإغريقية. بس يعتقد، وهون مثل ما بقولوا بداية حديثنا، يعتقد أنه أول تصميم لآلة طيران مجنحة في تاريخ البشرية الحديث يعود إلى فيلسوف يوناني وعالم رياضيات وفلك اسمه أرخيتاس أو أركيتاس القرن الرابع قبل الميلاد. بيبتكر جهاز بيطير سماه الطير وطار فيه مسافة 200 متر وعم نحكي 400 سنة قبل الميلاد.
صح.
ولكن بإحدى الوثائق بيقولوا أنه صح طار مسافة ما يعادل 200 متر ولكن كان الطير اللي طار فيه مربوط بحبل بين نقطتين لدعمه من عدم السقوط. بس لكن طالما عم نحكي في يعني العالم الإغريقي أو اليوناني أسطورة إيكار أسطورة إيكار كمان بتعود إلى القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد. إيكار هي أسطورة وما في شيء بيربط هالقصة بالحقيقة غير أنه تواريخ وأسماء الآلهة اللي كانت موجودة في هداك العصر. فبيقولوا إيكار وهو شخص ممكن يكون وهمي وممكن أنه يكون صحيح كان موجود بمنفى، فحتى يطلع من المنفى ويعود إلى أثينا المدينة الشهيرة بهداك الوقت كان عليه حتى يهرب من كل أعدائه وكل الآلهة اللي ضده كان عليه أنه يطير بجناحين كبار ويتفادى بطيرانه طريق البر وطريق البحر، فما بقي عنده غير الفضاء. ويبدو أن التجربة في الأسطورة نجحت وطار إيكار، بس حتى يتفادى طريق البر يكون قريب من الأرض والشجر ويتفادى رطوبة البحر حلق حلق عاليا علي عن مستوى سطح الأرض أو سطح البحر، فاقترب من الشمس، داب الشمع اللي رابط فيه الريش أو على الجناحين المربوطين في زراعه وبيسقط بالبحر. البحر اليوم يسمى بحر إيكار وفي جزيرة تحمل اسمه إيكار أو إيكاريا، وفي جزيرة أخرى كمان قريبة منها نيكاريا وبالفرنسي بسموه لامير إيكاريين نسبة إلى إيكار طبعا، وتبقى الأسطورة أسطورة. وكل ما تلا هالتواريخ المصريين أو الإغريقيين أو الآشوريين يقال إلى اليوم أحيانا أنه الأولياء أو الصالحين في القديم الزمان كان يمكنهم الطيران بأجنحة، بس بأجنحة غير مرئية، أو حملوا إلى السماء في الجو بواسطة حيوانات مجنحة أو عربات مجنحة.
هلا بالنسبة للعصر الحديث،
هلا ندخل تاريخ الحديث،
العصر الحديث
حتى ما نخلط بين الأساطير والميتولوجيا والكتابات القديمة. وهند أنا في كل مرة بحط على حساب التويتر بحط صور وفعلا الصور تعطي
كثير حلوة
كيف أنه إيزيس عندها أجنحة على أيدية مركبة تماما مثل ما عملوا في القرن التاسع والقرن الاثناش وما ابتكروا فيما بعد في القرن السادس والسابع عشر بعد الميلاد. بالعصر الحديث كلياتنا
بنعرف اكيد مستمعينا بيقدروا اذا راحوا على الفيسبوك اذا مشتركين معنا
حسابنا تويتر بيقع مباشره في حساب الفيسبوك اللي هو ليالي يامال الشام، وليالي يامال الشام بيبث دائما كل الفقرات ومزوده بالصور عن برنامجنا يوم الاربعاء. فيما يخص القرن التاسع، وعم نحكي القرن التاسع الميلادي يعني 13 قرن بعد ابتكار أركيتاس اللي حكينا عنه أو فكرة أسطورة إيكار، بيحدثونا عن شخص اسمه عباس قاسم بن فرناس في الأندلس بالقرن التاسع حوالي 887. هو من أصل شمال أفريقي، فيلسوف، شاعر، عالم في الفيزياء والرياضيات والفلك. يعني ما أنه أي شخص من الأشخاص ابتكر شغله وحط قال بحط
بصير وبصير يعني. ايه عندي راس
فيلسوف عالم فيزياء ورياضيات وفلك فعناتا عرفان شو عم يسوي.
بس هو كان يراوده حلم الطيران دائما
وتماما من الاطلاع يعني مثل ما بقولوا القراءات الحديثة أو الأبحاث الحديثة بتقول أنه سبق وألقى بنفسه من برج في قرطبة في الأندلس ونجحت تجربته الأولى
حد جناحين
من الخشب والقماش
صحيح.
وطار فيهم بس كان جسمه ملفوف بعدد من المونتويات يعني كان لبس شي سميك ولفينه إلى آخره بحيث أنه إذا وقع تمتص الصدمة
ما ينصاب
ونجحت تجربته الأولى ولكن بعد عدة سنوات كان عنده ثقة بنفسه على ما يبدو كبيرة وكان كبير بالعمر أعاد التجربة وعزم كل أهل المنطقة والناس حتى يزوروا بيلقي بنفسه من قمة تلة أو جبل صغير وكانوا الكل عم بيشوفوه كيف بيطير ويقال أنه طار بجناحين من الخشب ملبسين أيضا من القماش بس هو من ثقته بنفسه ما لبس مثل أول مرة
ما حمى حاله
فلبس ثياب من الحرير خاصة أنه هو فيلسوف وشاعر
حتى الصورة اللي بيحطوه عنه بهذا اللباس
لبس حرير وحط على الحرير ريش من ريش الطيور وألقى بحاله طار إلى فترة معينة بعدين وقع ما مات
فشل.
وقع بيقولوا فشل التجربة طبعا بس طار فترة قصيرة بيقع بينكسر ضلعين من صدره وبعد فترة بيموت بعد 5 قرون يعني 500 سنة من بعد هالحادثة يقال طبعا علميا أنه كان بينقصه الزيل دنب حتى
يقدر في
التوازن في الطيران وهذا بتم تصحيحه في القرن 18
يعني الدراسات اللي تمت بالعصور القديمة استندوا عليها لاحقا يعني
تماما يعني مثل ما بقولوا كل شيء تراكم المعلومات على مر العصور في القرن 15 ليوناردو دافنشي وكياتنا بنعرفه كان مصمم ومبتكر ورسام إلى آخره بيصمم عدة طائرات خشبية بما فيها الهليكوبتر طائرات خشبية فائقة الدقة والتحرك حتى الأجنحة كانت خفاقة يعني الجناح بيخفق مثل جناحين الطير بينفتحوا يعني بيعلوا بيوطى وبينفتحوا بيتسكر تماما كالعصفور غير الطائرات اللي نعرفها نحن الطائرات مع الأجنحة الثابتة بس كان أذكى من عباس وما جرب ولا واحد من بيناتهم مع أنه هو
صمم
مع أنه هو صدقون فاستخدموا البالونات المملوءة بالهواء الحار أو بالغازات الخفيفة
اللي هي المنطاد يعني
تماما المناطيد أو البالونات وتم استعمالها من القرن 17 وحتى القرن 19 وبداية الحرب العالمية الأولى استخدمت البالونات في الحروب بالقرن 20 طبعا بديت الطائرات الشراعية والطائرات الشراعية في عم نحكي القرن 20 يعني حديثا
يعني
جدا يعني عمر جديد بديت الطائرات الشراعية والطائرات الشراعية كانت تصنع أيضا من الخشب وتلبس بالقماش طبعا البدايات الأولى الناجحة هي معروفة إلى الأخوة رايت بعدين بيدخل المحرك البخاري على البخار وبعدين المحركات العادية ثم النفاثة ومن بعدها الصاروخية طبعا مع الوقت وتطور الصناعات المعدنية تغيرت صناعة الطائرات من الخشب إلى المعادن بعدين من المعادن إلى المعادن الخفيفة كالألمنيوم ومن المعادن الخفيفة إلى الخلائط الخفيفة اللي هي عبارة من أنواع البلاستيك والألياف إلى آخره إلى أن ما وصلت عليه اليوم من مواد تركيبية عديدة معدنية ليفية كيميائية مقاومة لتبدلات الحرارة في الجو أو في طبقات الجو العليا وتبدلات الضغط والإشعاعات الكونية وما شابه وهي اللي خلتنا ننتقل إلى عالم أوسع وعالم أكبر وعالم أبعد
وأسرع.
اللي هو غزو الفضاء
طبعا يعني هو رح مثل ما تفضلت حننتقل من مرحلة لمرحلة. هلأ نحن بمرحلة جديدة، ما بعرف إذا بدك تضيف أي شيء قبل هالطائرات.
يعني مرحلة الطائرات الحديثة هند انتقلت إلى صناعة رهيبة جدا ومخيفة. يعني الطائرة اللي كانت تطير مثل أي جهاز يتحرك بسرعة معقولة أصبح يخترق جدار الصوت. يعني وأنا عم بحكي وأنت عم تسمعيني في مسافة زمنية اللي هي أقل من 340 متر في الثانية الوحدة، صارت الطائرة تتجاوز
سرعة الصوت.
ومنها طائرة ركاب اللي هي طائرة الكونكورد اللي كلياتنا بنعرفها بالسبعينات،
اللي توقفت
تجاوزت سرعة الصوت أكثر من مرتين ونص، يعني 2300 كيلومتر بالساعة الوحدة مع أكثر من 150 راكب. وطبعا ما توصلنا إليه اليوم حاليا من طائرات أسرع من الصوت من دون ما أن تطير على مدرج، يعني ما بدها بتطير أفقي عموديا مباشرة وتهبط عموديا، وأيضا تتجاوز سرعة الصوت. ولكن مثل ما تفضلتي الحديثنا اليوم اللي هو غزو الفضاء،
فكرة كيف البشر يعني بدهم يوصلوا للمريخ.
فكرة هي مثل ما قلنا بالأول أنه هذا حلم الإنسان، فكرة الخروج من الأرض والسباحة خارج المجال الأرضي والسفر بين الكواكب كانت حلم وأسطورة في بداية في مخيلة الشعراء والأدباء. وطبعا أقرب كوكب لنا هو القمر باعتباره أقرب بنشوفه الأكبر. القصة الأولى طبعا الحديث للموسوعات العلمية والموسوعة البريطانية تعود إلى السوري الإغريقي لوسيان دو ساموسات في القرن الثاني للميلاد، يعني أيام كانت الإمبراطورية البيزنطية في حوض البحر المتوسط وخاصة في بلاد الشام في القرن الثاني للميلاد. حسب التاريخ ساموسات موجودة شمال حلب على الحدود التركية على نهر الفرات. وبيحكي هالكاتب السوري اليوناني بيروي قصة سفر شخص إلى القمر، وهي أقدم قصة في عالم الخيال تعود إلى القرن الثاني.
يعني تصور من هذاك الوقت وهالحلم موجود بأذهان، مشان هيك تقول فيروز نحن والقمر جيران.
وإذا تركنا عالم الخيال إلى عالم الحقيقة، الصينيين هن أول من أطلق الصواريخ اللي الصاروخ بمعناه الصاروخ غير الطائرة في القرن الثالث للميلاد، يعني 100 سنة بعد قصة لوسيان دو ساموسات. الصاروخ اللي كان يطلقوه عبارة عن أنبوب تماما مثل نموذج الصاروخ الحالي الموجود، أنبوب بيحطوا فيه بارود وبيطلقوه بالفضاء. وفي أسطورة صينية تعود إلى القرن السادس عشر بتقول أنه أحد صواريخ الصين وصل إلى القمر، طبعا أسطورة، بيقولوا ركبوا 47 صاروخ واحد فوق الآخر ووصل الصاروخ إلى القمر. منعود للأدب لكاتب إنجليزي اسمه فرانسيس جودوين بكتب بالقرن السابع عشر عن حياة قصة إنسان على سطح القمر، وبيجي من بعده قصص تانية عنا سيرانو دو بيرجراك بيشرح كيفية الطيران إلى القمر مع وسائل علمية، بيشرح 8 طرق كيف الإنسان ممكن يصل من الأرض إلى القمر، وأربع طرق أخرى كيف يصل إلى الشمس، كيف توصل أنه نصل للشمس ما بعرف. بس بيجي بعده بالقرن التاسع عشر وكمان الموضوع قريب جدا، هو جول فيرن اللي بيحكي كيف يصل إلى القمر عن طريق صاروخ أنبوب بيحطوا فيه ناس ليخترق الغلاف الجوي، طبعا هي قبل اختراع الصاروخ، ليخترق الغلاف الجوي وينفك عن الجاذبية الأرضية. الصاروخ الحقيقي طبعا بيعود إلى القرن العشرين، كانت بدايات روسية ومن ثم أمريكية وألمانية، يطلق أول صاروخ سنة 1931، ومن بعدها ولدت الشركات الفضائية وكانت أولا في ألمانيا. والسبب هو الحرب الاستراتيجية، وعم نحكي بسنة الثلاثينات. من بعدها لحقتها روسيا وأمريكا وإنجلترا، واليوم دخلت الصين والهند واليابان ميدان السباق. أول صاروخ أطلق من ألمانيا واستخدموا فيه الكحول الإيثيلي الكحول والأكسجين السائل. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، عم نحكي فعلا لوقت قريب مضى، سرق كل من الروس والأمريكان بعد دخولهم لألمانيا بعد خسارة الحرب، سرقوا التكنولوجيا الألمانية من ألمانيا، وبدأ بعدها دخول السباق سباق غزو الفضاء. عام 1955 تعلن أمريكا في 29 تموز تعلن أمريكا أنها سترسل أول قمر صناعي إلى الفضاء. في اليوم التالي 30 تموز الروس بيرددوا نفس الشيء، وبعد عامين بتفاجأ العالم أن الروس أطلقوا أول قمر بيدور حول الأرض. من بعدها تولد وكالة الفضاء الأمريكية نازا، وبتبدأ الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، ويبدأ الصراع إلى الانتقال إلى القمر. بين متفائل ومتشائم، كلياتنا بنعرف أنه ب 19 تموز 69، وأنا بتذكر كتير منيح بسوريا أنه الكل كانوا متجمعين حول راديو الترانزستور والراديويات
وعم يسمعوا
خبر وصول الرجل الأول نير أرمسترونغ وباز ألدرين اللي نزلوا بأبولو 11 على سطح القمر. اليوم عم نتحدث عن المريخ، عن مارس، واليوم في تاريخ محدد وثابت. الكل مقتنع 100%، يعني أقل من 15 سنة من اليوم 2030 أو حتى أقل، الإنسان بده يكون على سطح القمر، على سطح المريخ، وفي رحلات
محجوزة
مهولة ولوائح بديت تنحجز من الآن. طبعا صار عدة رحلات استكشافية، ومن قبل فترة بعتوا كمان رحلة استكشافية أخرى، وبعد سنتين ده تطلع رحلة أخرى. اللوائح القائمة السواح ورحلة السياحة قطعت لوائح القمر وتتحضر إلى رحلات المريخ. بعد ما تحررت الدول النامية من مستعمرين خاصة الشرق الأقصى وأفريقيا، استيقظت هالدول وشافوا أنه الدول اللي كانت مستعمرتها ما عادوا هنن على الأرض، هنن على القمر. القمر يباح ومجزأ. نحن اليوم عم نحكي عن القمر، الناس اليوم تتقاسم خاصة الدول العظمى المستقبل على المريخ. 2030 أقل من 15 سنة ويمكن قبل، حقيقة وليست خيال، والتجارب على الأرض جاهزة، ومثل ما بقولوا أنه الحقيقة يعني بدها تصير فعلا. تساؤلات عديدة، كلمة نهائية يعني، تساؤلات عديدة تطرح أنه ملايين الدولارات تصرف سنويا على مشاريع لغزو الفضاء والكواكب في الوقت اللي عم موتوا فيه ملايين الناس من الجوع، من العطش، من البرد على أرضنا. في ناس بتجاوب وعلماء وعلى مستوى بيقولوا أنه البشرية لن تتمكن من الاستمرار طويلا على هذا الكوكب، على كوكب الأرض، وعلينا من اليوم التجول في الفضاء والبحث عن مكان آمن وقريب، وأقرب شيء لنا هو المريخ.
وآخر كلمة بدقيقة واحدة، ومع الأسف نحن العرب ما عنا أي اختراع، نحن بحالة نوم عميق ما نعم نستيقظ منه. أعزائي المستمعين، كنت بالفقرة الثقافية مع دكتور ناهد كوسا يلي كانت عن رحلة الإنسان في الفضاء من عباس بن فرناس حتى غزو الفضاء 2030. بعد فاصل قصير أعزائي المستمعين، أنتوا مع فقرة المسابقات مع زميل عمار عبد العزيز برفقة زميل حسان حداد.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.